الكتاب وابن وقدس الاله الواحد امين. هنا سؤال يقول في انجيل يوحنا اصحاح 4: فلما علم الرب ان الفريسيين سمعوا ان يسوع يصير ويعمد، هنا يذكر كلمه الرب وانه علم، هل هناك تفرقه بين الرب ويسوع في هذه الايه؟ ولماذا يذكر الرب ويسوع؟ زي بعض ما هو كلمة نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ما الرب يعني هنا؟ يعني السيد تعبير واحد، بس يسوع ده الاسم الذي أخذه المسيح في الناسوت، يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. فهي مسميات مختلفة. إذا كنا إحنا برضو بالنسبة للبشر بنقدر نستخدم أكثر من مسمى، يعني أحيانا نقول مثلا بالنسبة لرئيس الجمهورية نقدر نقول بالاسم فلان السيد الرئيس مثلا فلان محمد حسني مبارك، لكن أحيانا نقول السيد الرئيس. حتى بالنسبة لله أحيانا نقول مثلا الله، أحيانا نقول في الإعراب حتى في اللغة العربية يقول لك لفظ الجلالة كلمة الله، بدل ما يقول الله وتبتزل هذه الكلمة يقول لفظ الجلالة. اليهود نفسهم كان عندهم يعني الاسم المشخص لربنا يهوى، ويهوى معناها الأزل الأبدي الإترنال، يهوى أهي الذي أهي أنا الكائن دائما، يعني أنا الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد. ومع ذلك كان النساخ بتوع الكتاب المقدس لما يجي ينسخ يشعر من المجي في كلمة يهوى تبقى إدام ويهوى، لكن يشعر أنه غير مستحق لأن ده لفظ الذات الإلهية. ومن هنا بقت كلمة الذي لا ينطق به، حتى في القداس بنستخدمها. القداس الغريغوري يقول عن الله أو المسيح لما بتكلم الذي لا ينطق به، يعني لا ينطق به يعني تأدبا ما كانش الإنسان يقدر ينطق اسمه باسم يهوى، لأنه يشعر أن اللسان ليس طاهرا وليس أهلا وليس مستحقا لأن ينطق باسم الذات الإلهية الذي لا ينطق به. عشان كده كان اليهودي أو يعني النساخ كان يكتب يهوى، لكن لما يجي يتكلم ينطقها يقول أدوناي، يبقى قدامه يهوى وكتبها يهوى لكن ينطقها أدوناي. أدوناي يعني الرب أو السيد، لكن يشعر أنه كلمة يهوى ده الاسم الشخصي لربنا اللي هو نطق أنا اسمي يهوى، فيشعر أنه ما هوش مستحق، فبدل ما يقول يهوى بينما هو بيكتبها يهوى لكن ما ينطقهاش يهوى، ينطقها أدوناي يعني الرب أو السيد. فيعني أنا أقصد أقول كلمة هنا لما علم الرب، فهنا المحصلة واحد بس نوع من الأدب في التعبير يقول لك الرب، وإحنا في القانون الإيمان نؤمن برب واحد يسوع المسيح إلى آخره. فكلمة الرب هنا معناها حرفيا إذا حبيت حرفيا معناها السيد، بس مفهوم السيد مين السيد هنا بالألف واللام. ولذلك في بعض النبوءات في العهد القديم يقول السيد الرب، السيد الرب. ولذلك تلاقي الإنجيل الفرنساوي مش يعني الكتاب المقدس الفرنساوي اللغة يقول the eternal لترنال، بينما الإنجليزي يقول the Lord. ضرور ده من رب، لكن إترنال بالفرنساوي معناها الأزل الأبدي اللي هي يهوى. ف يعني الإنجليزي في هذا بيترجم يعني كلمة أدوناي، فهي يعني هي واحد سواء كان قال رب أو كده. ونفس كلمة الله نفسه حتى في اللغة العربية في المعنى الاشتقاقي ما هوش اسم الذات الإلهية. في العبراني بننطقها إلهيم، بالعربي يقول الله، والله من أله له بمعنى ما حير العقل، لكن ما هوش الاسم الشخصي بتاع ربنا. زي ما نقول إنسان، لكن لما نقول مرقس بطرس بولس بتاع ده الاسم المشخص. المهم يعني انه كلمة الرب او يسوع دي مسميات مختلفة، زي ما نقول الرب واحيانا نقول يسوع، وبعدين نقول المسيح، وبعدين نقول الكلمة، وبعدين نقول ابن الله، وبعدين ابن الانسان. كل دي مسميات مختلفة لواحد يعني، وهو المسيح، المسيح يسوع. بس يسوع معناها مخلص، فدي صفته كمخلص او كفادي اسمه يسوع، لانه يعني يقولك يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه. كلمه الرب معناها السيد الكبير او العالي، فيعني في مسميات مختلفه. وده أمر مشروع في كل لغات العالم، بدل ما يكرر الكلمة يديها كلمة أخرى، زي ما قلنا مثلا في العراق اللغة العربية، يعني المغرب أفتكرته بالمراحل دي في عملية العراق، لما يجي كلمة الله مرة يقول لك الله، مرة يقول لك لفظ الجلال، مش ضروري يقول كل مرة الله، لانه التكرار الكثير يعني بيبقى فيه نوع من الابتزاز، زي ما بنقول يعني باسم رئيس الجمهوريه، بدل كل مره بنقول اسم رئيس الجمهوريه مره يقول السيد الرئيس، فدي مفهوم من هي مين. وحتى في الاقل من كده، لما نكون في اجتماع ولا مؤتمر ولا كده، بيبقى تشيرمان او رئيس المؤتمر ولا احيانا رئيس الجلسه، بدل ما يقول اسم يعني المتكلمين يحب يتكلم ويحب يشير الى الرئيس، رئيس التشيرمان، رئيس الكرسي، التشيرمان يعني رجل الكرسي او كده، احيانا يقول الرئيس، السيد الرئيس، يقصد رئيس الجلسه. فالمسائل بحسب الكونتكست، بحسب السياق بتاعها، فدي كلها مسميات في حاجة واحدة. السؤال ده غريب، نرجو تفسير مذهب عبدة الحياة ولا أوفايتس. مين صاحب السؤال يشرح لنا ايه المقصود أوفايتس عبدة الحياة؟
هذا الموضوع تكتمل فلسفة الغربية، هو ده تفسير للمذهب من مذهب الخصوصية، مذهب فريسوس ومذهب فريدس.
الحقيقة تبقى تجيب لي النص. هو فيه دين ظهر في أمريكا في وقت ما بيسمينه دين الثعبان، إحدى المذاهب عبدة الحياة. لو سمحت للجمهور بعد نفهم المقصود بايه. في دين في ايام ترومان لما كان هو رئيس الولايات المتحده عمل قرار بالغاء دين التعبان. ناس كانت بتصلي في اثناء الصلاه يجيب التعبان ويحوط بيه رقبته، فاذا حصلت يعني ان التعبان كان بيعض الناس مثلا، فحصلت وفيات يعني، فوجدوا ان دي خطيره يعني، فالدوله قررت الغاء هذا الدين في ايام ترمى اسمه دين الثعبان، يعني نوع من الدين. وفي بعض الأحيان في النهاردة في دين اسمه دين دين الشيطان أو عبدة الشيطان، يعني وأفتكر في منطقة العراق والكرد والدعم الناس دول في منطقة في دين اسمه دين الشيطان، يقولوا إيه على أساس إنه هنا الشيطان حاجة قوة هائلة، صحيح قوة شر، إنما لأنها محترمة فالإنسان يتقيه، ومن هنا جاءت حتى في اللغة العربية كلمة التقوى. ما هي التقوى في العرب؟ يعني في اللغة الأجنبية يقول لك قايل، لكن في العربي بتقول التقوى. ما هي التقوى في العربي؟ مشتقة من كلمة التقى، يتقي يعني بعد عنه، أو زي ما تقول يتقي شر كذا، يعني يتجنب. فالتقوى في اللغة العربية مبنية على فكرة التجنب، يعني تجنب شر الإله أو غضب الإله، تجنب غضب الإله. وده مفهوم غير المسيحية، يعني المسيحية الإله عندنا في علاقة حب، الله محبة، لكن المفهوم الموجود في اللغة العربية الأصيل هو أن الله ده حاجة مخيفة، الواحد يتقي غضب. فالتدين هو ارتقاء الغضب بهذا المعنى. فبقول في دين اسمه دين الثعبان، ودين اسمه دين الشيطان. يقول لك الشيطان ده قوة مهولة، فكنوع من أنواع اتقاء غضبه أو التجنب غضبه يدوله نوع من الترضية. ومن هنا جاء أيضا فكرة تقديم ذبائح لآلهة من هذا القبيل. وفكرة زمان كان في وقت ما في تنين، كان في بيروت في عشان كده المديحة بتاع مريم يرقص بتقال هذا الكلام، إن كان في تنين في بيروت أو في بلاد لبنان، وبعدين كان يلتهب، وبعدين كان يرموله واحدة بنت، وبعدين ماري جيرجس، يعني عشان كده بتلاقي صور ماري جيرجس تلاقي فيها بنت، لكن طبعا بعدين اخذت معنى رمزي، يقول لك البنت دي يعني تشير الى الكنيسه، وان يعني لكن بس بقول يعني في الاصل كده، يعني حتى في المديحه تلاقي منظر التنين اللي هو اللي حتى بنشوفه في صور ماري جيرجس تنين. طبعا احنا في العهد دلوقتي بنقول ان ده التنين مشير الى الشيطان، واحيانا نشار به الى الامبراطور دقلديانوس، يعني انما الاصول القديمه ان فعلا كانوا في ناس بيقول لك في تنين كان يتصدق البحر، فعشان يرضوه ويتقوه ويتجنب شره يرضوه بان يرموله ذبيحه، فدخلت دي كجزء من العبادة على أساس إن هذا التنين بيطلب حاجة فدية، أو يطلب حاجة هم اللي بيعتبروها فدية، يقول لك بدل ما يبدل البلد كلها مثلا نرمي له بنت ولا نرمي له حد. فيعني دي وجدت في بعض العبادات اللي هي فكرة عبادة الشيطان، عبادة التعبان، مشتقة من أصلا من فكرة اتقاء الغضب باعتبار التنين والحية والتعبان شهر، فاتقاء له يرضوه زي ما أنت تدي طعم لمثلا حيوان عشان يبعد عنك أو حاجة زي كده. زي في بعض الأحيان مثلا اللص دلوقتي لما بيجي يدخل بيت وبعدين يلاقي الكلب طبعا مفهوم انه هو حارس، فعلى طول هيهجم عليه فيروح يديله لقمه. بالطريقه دي بيكسر شر التعبان، قال اقصد الكلب. نعم
في محاضره من محاضراتك الكنيسه بتاعت العاده في الفجر سمعت عن كنيسه
نسخة جديدة في أمريكا بتعديل في لوس أنجلوس اللي اسمها كنيسة السيطرة. كنيسة اسمها كنيسة السيطرة، والكنيسة دي قايمة على أساس الفلوس، على أساس الدولار. طب إيه رأي نفتك فيها؟
إيه على أساس
الدولار؟
قايمة بالدولار، يعني يعبدوا في كنيسة اسمها كنيسة السيطرة، الكنيسة دي أساسها الدولار.
أنا أقول لك يعني الفكرة دي حتى في الشرق كمان، في الشرق في المنطقة بتاعت إيران والعراق وما بين المغربين، في النهاردة مش غير بتاع أمريكا، يعني ناس بتعبد الشيطان بمعنى إنه يتقي غضبه أو إنه يوضيه عشان يبعد عنه، زي ما أنت النهاردة مثلا يستخدم برشوة ولا إيه، يعني يبدو حاجة، فنوع من أنواع، فدخل هذا في بعض الإسلام. فيجب في أصول المسائل دي جاية، يعني إذا كان في هناك بس التوغين النص ده في مبادئ كده شرقية قديمة منها اليزيدية عملت في العراق وكده، في مبدأ برضو في ناس قابلت واحد مرة مش عارف فين من جلد تدرب ألمانيا بتاعها، واحد عربي يعني، فاستغربت انه يقول لي احنا نتبع يوحنا المعمدان او حاجه زي كده. اه ايوه قابلته مش عارف في اي بلد، لكن يعني هو اصلا من العراق، بل مش يوحنا المعمدان هو العبد المسيح، فاحنا يعني الاصل بقى هو يوحنا اللي هو عبد المسيح، يبقى هو يعني حاجه زي كده. فبقول يعني هذه المسائل احنا بنستغربناها، لان فكره الاله عندنا في المسيحيه فكره الاله صانع الخيرات، انه هو يحبنا ومن اجل هذا خلقنا ومصرته فيه. انما في هناك شعوب اخرى فكرتها عن الاله انه غضب وانه شر، فهو يعبده اتقاء لغضبه. ورحنا في بلاد الهند كمان في المعابد الهندية، تبص تلاقي جوه في المعبد صور بشعة، تماثيل بتاع آلهة، حاجة يعني الإنسان يعني بيحبش يوصلها من فظاعتها وشكلها مخيف ومرعب، وموجودة في المعابد الهندية حاليا. فبقول يعني كل هذه يعني الشعوب او هذه الديانات، ان فكرة الاله عندهم فكرة اله شرير، ويريدون ان يتقوه او يتقوا غضبه، فيرضونه بهذه العبادات ان كانت ذبيحة او تقديم انسان او حيوان، او يعتبروها ارضاء، تعتبر هذه ارضاء، لان هذا الاله يعني لما يغضب حيتسبب عن غضبه يعني هلاك الجميع. واحيانا يقول لك هذه الذبيحه يفدو بها، زي فكره الفداء بس يعني شوهت، بدل ما ينزل غضبه على الناس كلها يقدموا له حاجه اللي هي مثلا بنت او راجل او شيء من هذا القبيل، اهو يلهو بها ويرضوا بها في الوقت نفسه عشان يفدو بها المجموع الإنساني. فدي موجودة مش عند شعب واحد، عند عدد من الشعوب. واحد بيقول طلب السيد المسيح من اجل ان لا يفلى ايمان بطرس، وظهر الى توما مؤكدا له القيامه ومزيلا الشك من قلبه الطائر. فلماذا لم يطلب من اجل يهوذا، في حين ان انكار المسيح من بطرس يعتبر تكتيف على روح القدس، وهي الخطيئه التي لا تغتفر ولا تمحى. وقال ايضا من ينكرني امام الناس انكره امام ابي الذي في السماوات. الغمزة لو كان عنده استعداد لكان المسيح يقبله. والمسألة انه هو يعني نوع من العطف عليه وان هو يعني كان بيعاقبه لكي يتنبه الى خطيئته لو كان قاصد ان هو يتوب. يعني مثلا كونه قال الذي اكل خبز لطع علي عقبه، وقال الذي يغمس يده معي في الصحفه هو الذي يسلمني، ولما قال له يهوذا هل انا؟ قال له نعم انت هو. وبعدين قال كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. كل دي انذارات مسبقه، فلو كان يهوذا عنده استعداد للتوبه لكان اتخذ من هذه التنبيهات يعني ما يجعله يعني يقدم الى التوبه. ولو انه المسيح راى فيه اي استعداد لكان قبل توبته. والمسيح صلى على الصليب وقال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ما هم فاعلون. فلو كان في هناك استعداد ليهوذا ما كان المسيح يبخل عليه ابدا برحمته. انما واضح انه يهوذا ما كانش عنده استعداد، لان التوبه دي حسها الانسان في القلب. بطرس الرسول غير كده خالص. بطرس الرسول يعني كان مخلص، صحيح انه ضعف وانكر، لكن دي مش تجديف. من الذي قال ان دي خطيئه تجديف على الروح القدس؟ تجديف على القدس اللي هو رفض عمل الروح القدس. لا، خطيئه بطرس الرسول دي ضعف. وبعدين لما بس نظر له المسيح خرج وبكى بكاء الضر. مش ده التجديف على الروح القدس؟ التجديف على الروح القدس اللي هو يعني ان الانسان يصير عنيدا ويرفض تمام الرفض ان يعترف بخطئه. لكن بطرس الرسول اعترف. بطرس الرسول صنع شرورا كثيره، ولكن لما تنبه تاب، ودايما كان يتذكر خطيئته ويقول انا لست مستحقا ان ادعى رسولا لاني اضطهدت كنيسه الله. فيهوذا لا، مش كده. يهوذا يعني ما عندوش استعداد من قلبه. وده السؤال اللي بتسأل فيه عادة، لماذا ربنا هيئ للإنسان التوبة والخلاص والقبول؟ طب لماذا ما عملش كده بالنسبة للشيطان؟ وطبعا الإجابة على هذا انه لو فعلا الشيطان ندم او كان ربنا يقبل منه توبته لأنه هو رحيم. ولكن الشيطان ما حصلش. الإنسان حصل أنه هو تاب، قدم ذبائح ويستغفر ربنا ويقول إني أنا مخطئ واعترف. لما الشيطان أبدا، ولذلك هو يسمى المقاوم وعنيد. حتى كلمة إبليس جاية من ديابلوس، وديابلوس معناها العنيد والمقاوم. ديابلوس من إبليس يعني المقاوم والمضاد. وبعدين مع ألوف السنين، أو ربما نقول ملايين السنين، لأنه الشيطان سقوطه كان قبل خلق آدم. ففي فترة لا نستطيع أن نحدها، مع ملايين السنين بنقول أو حتى ألوف السنين، ما حصلش أبدا أن الشيطان قال أني أنا مخطئ أو يعني أظهر ندام. بالعكس، كان دايما عنيد، دايما مقاوم، ودايما ضد إرادة الله، وبعدين بيحارب ضد ربنا. والمسيح وصفه كذاب أو الكذاب إلى آخره. لكن لو كان الشيطان أكيد أنه ربنا برحمته الواسعة كأب وكخالق وتعالى كان ممكن أنه هو ربنا يهيئ له طريق الخلاص. فهو مش محاباة للإنسان، ولكن لأن الإنسان اعترف بخطئه بكافة الوسائل وقدم الذبائح ترضية للإله، فيعني يجوز لو كان يجوز. وبرضه السؤال ده بنتسأل بصورة تانية، ناس بتسأل تقول لك طب ليه يجوز ما دام الخلاص ده المسيح جاي من أجل الخلاص، فليه يجوز اللي هو يعني يسلم المسيح يعد مخطئ أو شرير أو ما إلى ذلك؟ نقول لو أن يهوذا سلم المسيح بنية خلاص العالم لكان يعد قديس، إنما هو ما سلمش المسيح بنية خلاص العالم، إنما يعني صفقة، لكن ذهب إلى الكتبة والفرسين وقال لهم ماذا تعطوني وأنا أسلم لك. ثم ما ننساش يعني برضه في الإجابة على هذا السؤال أن نفس يهوذا لما جاب الناس وكان دليلا للناس اللي هم هجموا على المسيح في مستنجد السماني، تقدم إلى سيده وقبله، وبعدين سيدنا قال له يا يهوذا أبي قبلة تسلم ابن الإنسان. كل دي تنبيهات، يعني كون يقول كان خيرا لذلك لولا خيرا لذلك الإنسان لولا يولد، كون يقول الذي يمس يده معه الصحة يسلمني، كل دي كان ممكن أن يهوذا لو أنه يريد خيرا كان يتنبه في المسيح نبهه، ما خدوش على نفسه، فيبقى العقاب اللي هو يستحقه. وعشان كده هو رغم ليه مضى وخلق نفسه، لانه يعني هو نفسه حكم على نفسه انه لا يستحقه، فمضى وخلق نفسه ومشعور منه بانه هو ملوش ابدا اي نية صالحة. ومن ناحية تانية بس عاوز أقول صاحب السؤال خطيئة بطرس الرسول ما ياش التكليف على ربه إنكار، أيوة ومن يمكن للناس ممكنهم إذا أصر على الإنكار، إنما خطيئة بطرس كان الضعف، وبعدين بكى بكاء مرا. دليل التوبة، حتى لما المسيح بيوبخه بعد القيامة وقال له يا سمعان ابن يوحنان أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال أنت تعلم يا ربي إني أحبك. قال له ثانية يا سمعان ابن يوحنان أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له أنت تعلم يا ربي إني أحبك. فقال له ثالثة يا سمعان ابن يوحنان أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قل كتبت حزنا حزن بطرس لأنه قال له للمرة الثالثة أتحبني أكثر من هؤلاء؟ فقال له أنت تعلم يا رب أني أحب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم أني أحب. فيعني بطرس الرسول غير يهوذا خالص، بطرس الرسول الخطأ بتاعه خطأ ضعف، صحيح أنه بشع كده، إنما ما هيش مكارب خطيئة إنكار أو تكذيب على ربنا، ده موضوع تاني. الإنسان اللي يندم واللي يخطئ نفسه دي ما هيش تكذيب على ربنا قطعا، تكذيب على روح القدس إنه لا يندم ويصر ويمشي في الطريق، لما تكذيب على روح القدس معناه إنه يصر، لكن كون واحد يندم ويتوب ويغلط نفسه ما يبقاش وصل لمرحلة التكذيب على روح القدس. واحد بيسأل بيقول ما الفرق بين مساوي للآب في الجوهر وبين واحد مع الآب في الجوهر؟ هي واحد، بس المسألة مسألة الترجمة. احنا بنترجم كلمة هومو أوسيوس، يعني النص اللي استخدمه مجمع نيقيا 325 ميلادية، النص طبعا النص اصلا باليوناني وبعدين ترجم للغات الاخرى. فالكلمة اليونانية هومو أوسيوس، هومو أوسيوس باللاتيني المقابل لها كونسوبستانسيا، او بالانجليزي يسموها كونسوبستانشيا. على اي احوال كلمة أوسيوس في اليوناني معناها الجوهر، هي أوسية السبستانتيف او الاسم أوسية، أوسية عن الجوهر. وحتى استخدمت يعني عندنا في مصر في البيت الحتة الجوهرية في البيت يقول لك الوسية. طبعا دلوقتي انتوا في مصر ما بتستخدموش تعبيرات من هذا القبيل، لكن في الأرياف، الأرياف الوسية صح. في بعض الأرياف وفي الدير المحرم الحتة الجوهرية يسموها الوسية، هي من أوسية. أوسية باليوناني معناها الجوهر، يعني أهم حتة في البيت. ليه؟
أو
التكية أو التركة. لا التكية دي موضوع ثاني، التكية هي ومنها جات كلمة منها كلمة الدكة وبتاع. لا لا التكية لا
الوسية أو التركة.
الوسية لا التركة
ساعات بقول التركة
لا 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 الوسية. الوسية من كلمة أوسية، أوسية عن الجوهر، يعني أهم حتة في البيت يقول لك دي الوسية. عشان أوضة الاستقبال يسموها المنظرة، ومنظرة جت منها كلمة منظرة، لكن هي أصلا منظرة لأن الناس يعني النظر ينظر فكده منظرة. فدي لأن بيكون فيها لقاء وتبقى دايما خارج البيت أو خارج الجزء الرئيسي، عشان يعني واحد ضيف ما يدخلش جوه البيت. فعاملين أوضة الاستقبال النهاردة يسموها صالون أو أسماء مختلفة، ما بتكونش في جوه البيت فبيخلوها خارجية شوية. يكون نظام البيوت القديمة كده. إنما أوسية الجوه. المهم يعني الكلمة نفسها أوسيوس، هومو أوسيوس الكلمة اللي هي ترجمت مساوي للآب الجوهر أو واحد مع الآب. فإذا كلمة أوسية عن الجوهر. بعدين هومو، هومو باليوناني أو كم باللاتيني يعني together with، معا يعني المقابل العربي معا. فمعا جوهر يعني حرفيا معا جوهر او مع الجوهر كده، يعني الجوهر الواحد موسية. فهنا ما كلمة مساوي مش موجودة خالص في الترجمة، الكلمة ما فيهاش كلمة مساوي خالص حرفيا يعني. فهي معنوية عشان يقولوا ان الاب والابن يعني ما فيش واحد أسبق من الثاني في الزمن، وما فيش يعني أهم من الآخر. فقالوا مساوي، لكن كلمة مساوي مش موجودة، هي معنوية. وبعدين يعني واحد في الجوهر أصح لغويا وأيضا معنويا، لأنه في الأذن العربية لما تيجي تقول مساوي في الجوهر يعني ده زي ده، فيبقى إذا في جوهرين في الذات الإلهية، وده يؤدي إلى مبدأ الإثنينية، وده ضد فكرة التوحيد. ففي الأذن العربية يبقى صعب جدا كلمة مساوي في الجوهر يعني تدي معنى ان في جوهرين وده يساوي ده. والجميل بقى في النص الإبقي في يوحنا 10:30 اللي فيها يعني ترجمة العادية يقول لك أنا والآب واحد، أنا والآب واحد، ودي طبعا ترجمة من أصول القديمة مثلا اليوناني باعتبار أنه هو الأصل لأن الرسل كتبوا أولا باليوناني وترجمات أخرى. في الإبقي بقى يقول إيه؟ أنا وأبي نحن معا واحد، وده أجمل. أنا وأبي بالإبقي باللغة القبطية، مش أنا والآب واحد، أنا وأبي. دايما في اللغة القبطية لما المسيح يشير إلى الآب السماوي ما يقولش الآب، يقول الآب لما يكون بيتكلم عن علاقة الله بالناس، لكن لما بيتكلم عن علاقته الأقنومية بالآب يقول أبي. ولذلك النص بتاع مثلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، لكن النص أتي هذا ابني حبيبي طام الريت، ابني حبيبي باستمرار في الإنجيل في النص القبطي كل مرة المسيح لما يتكلم عن الآب بالنسبة له هو يقول أبي، ما يقولش الآب. يتكلم عن الآب لما يكون في صلاة علاقة الله بالناس، إنما بالنسبة له هو لا. فهنا يقول أنا وأبي نحن معا واحد، من هنا المعية، واحد مع الآب في الجوهر. تمام. فالحقيقة أولا كلمة مساوي ما هيش موجودة في الكلمة هومو أوسيوس، أوسيوس يعني جوهر أو أوسية، هومو يعني all together، ما فيش كلمة مساوي في الكلمة الأصلية يعني اشتقاق الكلمة ما فيش. فالناس يعني كنوع من أنواع ترجمة معنوية، لكن واحد مع الأب الجوهر أدق وأجمل، ويعني تبعد أي شك وما تؤديش إلى مبدأ الإثنينية اللي هو إذا قلنا مساوي يعني ده زي ده، وبعدين في وعي أكيد جوهرين بالذات الإلهية، وده أمر طبعا مش مقبول أبدا. طيب، خبزنا الآتي هو خبزنا الذي للغد. برضو مرة أخرى اللغة القبطية جميلة في الحتة دي، بالإبقي في الأيك إثنيو، وإثنيو يعني الآتي. لما نشوف النص اليوناني يقول إيه؟ تون أرتون إيمون إبي أوسيون، تون أرتون إيمون إبي أوسيون، أرتون يعني الخبز. في حالة الأكيوزة اللي هي المفعول به خبزنا، أرتون إيمون إبي أوسيون، هي لي إبي أوسيون اللي هي برضو أوسي، هي أوسية مضبوطة الجوهري. ولذلك في فعلا بعض ترجمات عند إخواننا الأروام يقولوا خبزنا الجوهري، وفي بعض آباء الكنيسة منه كيريلوس الأورشليمي في القرن الثالث أو أوائل القرن الرابع قال سوبر ناتشورال، يعني ما فوق الطبيعة. أو في بعض الترجمات أخرى ما فوق الجوهري كمان. يعني المهم هي كلمة إبيوسي. في القاموس بتاع أوكسفورد بتاع جريك اللغة اليونانية بتاع أكسفورد للعهد الجديد. فبيقول الدم إبيكوسيون the bread belonging to the moral, the bread belonging to the moral. في فرق طبعا بين كلمة tomorrow وبين the moral. tomorrow اللي هو النهاردة مثلا اثنين, يبقى tomorrow تلات مش كده ولا ايه سبحانين. tomorrow يعني بكرة. لكن هنا في القاموس بتاع أكسفورد لما بتاع الكتاب المقدس أو العهد الجديد بيقول the bread belonging to the morrow, the morrow مش tomorrow, the morrow اللي هو الغد البعيد مش الغد القريب. فإذا المقصود به الخبز المستقبل الذي هو زادنا للحياة الأخرى اللي هو شجر الحياة التي سنأخذ منها الحياة إلى الأبد, ادينا منه هنا. ده المقصود, مش مقصود الخبز المادي إطلاقا. ويستحيل يكون مقصود الخبز المادي لأن الخبز المادي سبق الله فأعطاه. أطلبه ليه؟ والمسيح فيه قال لنا لا أطلب ما تأكلون ما تشربون إلى آخره, لأن هذه تطلب. أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذا كله يزاد لك. يبقى قطعا مش المقصود في الصلاة الربانية الخبز المادي إطلاقا, وده طبعا قالوا أباء الكنيسة. يبقى ما هو الخبز هنا المطلوب؟ هو زادنا للحياة الأخرى اللي هنعيش عليه هناك اللي هيدينا الحياة الأبدية, يدينا منه هنا. المسيح قال كده أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء, إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. إن أكل بعضهم قال وإن ما كناش إن لم تأكلوا جسدا من الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. قال أنا الكرمة وأنتم الأرصان. فهو شجرة الحياة ومنه نأخذ الحياة. فهنا زادنا الذي هو في الحياة الأخرى ادينا منه هنا. ده المقصود, مش ممكن يكون خبز المال بالمقصود. وعشان كده كلمة إبيؤسيون لغويا ممكن تفيد أكثر من معنى, إنما السياق المفهوم هنا مقصود بها الخبز الذي هو زادنا. وعشان كده الترجمة القبطية كانت جميلة جدا في إنجيل متى أصحاح 6 وجاءت أيضا في إنجيل لوقا أصحاح 11. إنجيل متى أصحاح 6 وبعدين إنجيل لوقا أصحاح 11. النص القبطي في متى ترجمها بين أيك انتراستي. يعني خبزنا الذي للغد, لما بيترجموها في بعض الإجبيات الذي للغد. لكن هنا مش المقصود الغد بتاع بكرة, الغد البعيد. حتى مثلا في اللغة العربية يقول لك إن غدا لناظره قريب. ثم لأن كلمة الغد لو نطقناها بالطريقة دي قد يفهم منها إنها تتعارض مع قول المسيح لا تهتموا بمال الغد. مش المسيح قال لا تهتموا بمال الغد؟ يبقى إزاي نقول خبزنا الذي للغد؟ فلازم عشان ما يحصلش لبس في المعنى, لأن هنا في نهي يقول لك لا تهتموا بمال الغد. يبقى إزاي أنا أطلب خبزنا الذي للغد بهذا المعنى؟ عشان كده إنجيل لوقا قال بين أيك تفسيرا لكلمة الغد هنا قال بين أيك إثنين, يعني خبزنا الآتي اللي هو زادنا للضهر الآتي ادينا منه هنا عشان نحيا به هنا. فعشان يقول هو طبعا المقصود به بالذات أكثر حاجة اللي هو سر التناول أو اللي هو شجرة الحياة المعطية الحياة للروح والنفس والجسد, أعطينا منه. فهنا عاوز أقول يعني كلمة خبزنا الآتي وخبزنا الغد صاحب السؤال الذي للغد. فبرضو زي إنه دي تعبير زي كده هيعمل لنا لبس, زي كلمة واحد مع الآف الجوهر مساوي للآف الجوهر هي معنوية, لكن لو مشينا عليها هتعمل لنا لبس, هيبقى فيه جوهرين متساويين وده يؤدي إلى مبدأ الإثنينية. زي برضو بهذه المناسبة ولو أنه مش جاية في السؤال هنا. في صلوات إجبية بنقول للست العذراء أنت هي الكرمة الحقيقية، لكن المسيح قال أنا الكرمة وأنتم الأبصار وأنا الكرمة الحقيقية. فهنا هيحصل نفس هي طبعا صح كلمة ست العذراء الكرمة الحقيقية لأنها أثمرت المسيح، يعني لأن هي ولدت المسيح فصح أن هي تعتبر كرمة بهذا المعنى، لأن المسيح هي ولدت المسيح. بس لأنها هيحصل لبس بين كلمة المسيح لما قال أنا الكرمة الحقيقية وأنتم الأبصار، هيحصل لبس في ذهن المصلي أو العابد أو المسيحي ويقول إزاي العذراء تاخد وضع المسيح. طبعا في شك أن المعنى صح بتاع أن العذراء الكرمة بمعنى أنه المسيح ولد منها وده صح، لكن منعا لللبس احنا النهارده بنقولها انت الكرمة الحقانية. مش الحقيقية عشان بس ما تختلطش، ونسبة الى الحق. يعني ايه؟ يعني الحقاني هو الانسان يحب الحق ويسلك حسب الحق. فبقول يعني الترجمة عاوزة الواحد يبقى ياخد لباله من الاعتبارات، زي مثلا ايه برضو في القداس علم في الابت يقول اخد صبر اهم مويت انتبه وجاي في القداس البسيط اللي احنا بنترجمها علمنا وسائط الخلاص، احنا بنقولها وسائط الخلاص. في ناس يروح كاتبينها طرق الخلاص، لاهوتيا غلط، مفيش طرق للخلاص، المسيح هو الطريق بالالف واللام. طيب واحد تاني هو بيترجمها يقول لك علمنا طريق الخلاص، لا الابتي بيقول هان مويد بالفلورا، ما يقصدش المسيح كطريق للخلاص، وبيتكلم عن الاسرار المقدسه اللي هي المعموديه بالميلاد الثاني من فوق من الماء والروح، وجعل بعض السيارة أطهارا بروح القدس، يقصد المسحة المقدسة. فهنا بيتكلم مش عن المسيح كطريق للخلاص، بيتكلم عن أسرار سر المعمودية وسر المسحة اللي هو الميلوم، فبيتكلم عن هنا. يبقى إذا هنا ما تنفعش كلمة طريق للخلاص. ثم النص القبطي يقول هان مويد، استخدم الجمع هان مويد، يبقى هنا لو استخدمنا كلمة طرق هيبقى لاهوتيا غلط، لو قلنا طريق يبقى لغويا غلط، لأن هنا في التعارض. لغويا كلمة موي تفيد معنى طريق وتفيد معنى واسطة وتفيد معنى سبيل، يعني لغوي، إنما لازم نختار الكلمة التي يعني تكون بحسب المعنى المقصود في الكونتكست. ف وسائط الخلاص لان احنا الاسرار المقدسه بنعتبرها وسائط قنوات بتوصل الينا الخلاص المسيح الذي تفجر في الصليب. فبقول من هنا يعني كل ده عشان ابين انه احيانا الترجمات ما كانش واحد يكون لاهوتي ياخد لبابه بالظبط، ممكن كلمات بحسب اللغه ممكن دي زي دي لغويا، لكن لازم الواحد يختار الكلمه المناسبه لاهوتيا. يعني في طريق وفي واسطه وفي سبيل، كل ده ملك. وعندكم انا بقول لك 100 رهينه و100 عساس و100 معناها طريق. طيب ف فاذا ما نقدرش نستخدم هنا كلمه طرق الخلاص، ما فيش طرق للخلاص. مسألة انا هو الطرق الالف واللات. وعندنا في ارميا النبي يقول قفوا قفوا على الطرق وانظروا اين هو الطريق الصالح سيروا فيه فتجدوا راحه لانفسكم. الطريق ما اقدرش اقول طرق للخلاص، ما فيش طرق للخلاص، غلط. طيب اذا قلنا طريق كمان لغويا مش ده المقصود في النص اللي قدامي. هام مويت هام فلورا جمع، فيبقى احسن نستخدم وسائط الخلاص اللي هي الاثار المقدسه دي، وسائط الخلاص ما هيش طرق الخلاص. فبقول يعني الترجمه هنا لازم المترجم يكون يجيد اللغتين بدرجة واحدة، ودي ميزة علماء مدرسة الإسكندرية اللي ترجموا الكتاب المقدس. فخر مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، بامطيلوس وكليمنطس وبيجانس والناس دول كلهم الفخر ده، انهم كانوا يجيدون اللغة اليونانية والقبطية بدرجة واحدة. وعشان كده الترجمة القبطية في نظر العلماء البيبليكال كونفيسيزم، علماء نقد الكتاب المقدس او يعني النصوص، بيقولوا انه الترجمه القبطيه في درجه النص اليوناني ما هوش، حتى بيقولوا انه يعني ما يعدش النص القبطي ابن للنص اليوناني، انما يعد اخ له. التعبيرات دي انا شفتها يعني من علماء في الارض من المختصين حتى من غير عقيدتنا، يعني واحد مرة في جامعة مانشستر كان اسمه بروفيسور مانسون، وده ميثوديست العقيدة، انما يظهر كان يعرف اللغة كتير واستوي ان يقول ان اي باحث في الكتاب المقدس لا يعرف اللغة القبطية فقد اصاب معرفته الكتابية ضرر بالغ. فالكتاب النص القبطي نص محترم جدا عند العلماء النهاردة، وبيعتبروه اخ للنص اليوناني. ونفس اليونان منهم من يقول انه اذا فقدنا النص اليوناني فلا نستطيع ان نعتمد الا على النص القبطي بدرجة الدقة. وانا اذكر ايضا كلمة سمعناها من في الثلاثينيات، كان في عندنا في الافريقية استاذ اللغة العبرية بروفيسور كان اسمه أستاذ الدكتور إسرائيل وولفنسون، كان رئيس الدراسات السامية في جامعة القاهرة، وكان منتدى في الكليريكية في الثلاثينيات. فهذا الرجل وكان عالم كبير جدا بكل اللغات السامية والشرقية وبتاع، وكان يعرف اللغة القبطية معرفة جيدة. فأذكر بالنسبة للنص العهد القديم كان يتكلم بكل الاحترام عن النص القبطي، وخصوصا فيما يتصل بسفر نشيد الاناشيد. قال هذا السفر لا استطيع ان اقراه باللغه العربيه لانه حول الادب الممتاز الى نوع من الغزل، انما بيقول التذوق العبراني لهذا السفر ما قدرتش اللغه العربيه تنقله نقلا امينا. صعب. وحتى في مثل أجنبي فرنساوي اللي يعرفه منكم فرنساوي يقول لك سوت رنوير سوت رهيبة، ترجمة خيانة. سوت رنوير سوت رهيبة يعني اللي يترجم، خصوصا اللي يترجم حرفيا يعني به، فلازم يكون الشخص يجيد اللغتين، اللغة التي يترجم عنها واللغة التي يترجم إليها بدرجة واحدة. في الحالة دي يقدر ينجح في انه يقدم الترجمة في اصولها ومعنوياتها. فهنا يعني خبزنا الآتي أبلغ واحسن واوضح، وهي دي المطلوبة إيبيوسيون اللي هي بين أيك. فكلمة الذي للغد هي صح، بس هتدخلنا في لبس مع كلام المسيح لا تهتموا بما للغد، خصوصا ان الغد هنا مش مقصود به تاني يوم، مقصود به الغد البعيد. بعدين بيقول اغفر لنا ما علينا واغفر لنا ذنوبنا، ايه الفرق بين الاثنين؟ اغفر لنا ذنوبنا، الذنوب هي الخطية التقيلة، كرايم جيلت. لما ما هو الذنب؟ ما هو الذنب؟ في فرق بين الخطأ الخطيئة والذنب. المترادفات يا أولادنا ما هيش متساوية، معروف أن المترادفات غير متساوية. صحيح أن الذنب خطيئة، لكن الذنب ما هوش الخطيئة، الذنب هو الخطيئة التقيلة. فاحنا لما نقول اغفر لنا ذنوبنا يعني بنطلب أن ربنا يغفر لنا الخطايا التقيلة. ثم أن ده مش المقصود في النص، لو ترجع للنص الأصلي تلاقي مش مقصود به الخطيئة التقيلة، تقصد به كل حاجة علينا. حتى ان في ترجمه انجليزيه يقول لك forgive us our debts، يعني ديوننا. والدين بقى يعني قرش سات يعد دين، ومليون جنيه يعد دين. فيعني في ترجمات انجليزيه كانت امينه في النقل عن النص اليوناني او فهم النص اليوناني، فقالوا اغفر لنا forgive us our debts. وفي ترجمات اخرى انجليزيه او trespasses، وtrespasses يعني تعديات، والتعديات تعد يعني مجرد سنتيمتر واحد يسمى تعد، يعني في الحدود بين الـ بين الـ المقاطعات او الحدود الملكيه. هنا forgive us او trespasses، trespasses يعني تعديات، وديتس يعني ديوننا. اذا كلمه ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا دي بعيده الحقيقه، ودي توقعنا في مشكله، ان احنا بنطلب بس غفران الخطايا الثقيله، بينما احنا في صلوات اخرى بنقول اغفر لنا خطايانا التي صنعناها باراده، والتي صنعناها بغير اراده، التي فعلناها بمعرفه، والتي فعلناها بغير معرفه، الخطايا الخفيه والظاهره. الإقل يقول النيات إيرو، يعني كل حاجة علينا، فاغفر لنا ما علينا أفصح وأبلغ وأحسن من كلمة اغفر لنا ذنوبنا. كما نغفر نحن أيضا لمن أساء إلينا، أجمل من كلمة لمن أذنب إلينا، ولا اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، برضو معناها نفس الحكاية، أني أنا بس بغفر بس للشخص. طب وده مستحيل اني انا اغفر اذا كنت بغفر الخطيه الثقيله لواحد اخطا الي، يبقى مفروض ان الخطايا الاخطاء الاقل. فاحسن الحقيقه واجمل اغفر لنا ما علينا، يعني كل حاجه علينا، او ديون كلها. يلا حط ايش تعليم ولو ده غير موجود. اغفر لنا ما علينا احسن كما نغفر نحن ايضا لمن اساء الينا. شوف كلمه الاساءه دي اجمل ومعناها اوسع، اوسع في الاساءه دي اوسع. انما فبقول يعني هي المساله ان احنا بنترجم، يعني هنا ما يعدش ده ما يتخذوش، يعني اخواننا غير المسيحيين في بعض الاحيان يتخذوا الكلام ده يقول لك تحريف. هي طبعا هنا ما فيش تحريف، احنا بنترجم، يعني ممكن الترجمه تختلف، ده ممكن، لما النص الاصلي دايما حجتنا بنرجع للنص الاصلي، فده ما يعدش تحريف. انما ونفس اي كتاب في الدنيا، يعني نفس مثلا القران دلوقتي له ترجمات انجليزيه متعدده، ومعنى التعدد معناه ان في اختلاف في الترجمه، وكذلك في ترجمات للقرآن الفرنساوي عدة ترجمات، مفيش ترجمة واحدة، فهذا لا يعيب، هذا لا يعيب.
في الدخل للغوية السلامي، أيها الكائن الذي كان الدائم للأبد الخالق الشريك والمعدان، فالشريك دي نسمعها.
أنا أنت بترجمها الواحد مع الآن. لو رجعت للبطاعة ده هتلاقي كده أنا ما بقولهاش قبل الشريك مع أوريه نفس الحكاية، لأن كلمة الشريك دلوقتي في الإذن العربية هتؤدي إلى مبدأ الشرك.
يعني واحد وسلم
الواحد مع الآب في الجوهر.
ما تلغيش
الأقنومية. ليه؟ الجوهر.
بس ما تلغيش
الأقنومية. الواحد معه يعني الجوهر. هي الأقنومية بدي إيه؟ الأقنومية عبارة عن الخاصية. يعني لما نقول الله رحيم والله عادل، فالعدل خاصية في الإله الواحد. والرحمة أيضا الله فيه أهو رحيم وهو نفسه عادل. صحيح أن الرحمة متميزة، هنا تميز، تميز الأقاليم، لكن مش مساواة الأقاليم، تميز. نعم متميزة، لأننا نقول الرحمة غير العقل. فالله باعتباره أصل الوجود فهو الآب، باعتباره أصل الحياة وباعث الحياة فهو الروح القدس، لأن الروح القدس ده مش حكمة الله، الله لا يتجزأ، إنما الله روح وروح الأعظم والقدس لأنه القدوس، فالله ذاته هو روح القدس بس من حيث هو أصل الحياة. الله ذاته هو الآب من حيث هو أصل الوجود. الله ذاته هو الخالق الكلمة لأنه به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء من مكان. فالآب والابن والقدس ما هيش أجزاء في الذات، حاشا لله أن يتجزأ، إنما خاصيات في الذات الإلهية. الله باعتباره كذا، باعتباره أنه الروح الأعظم والروح القدس، فهنا معنى الروح القدس. الله باعتباره أصل الوجود فهو الآب. طبعا هنا في تمايز طبعا، لأنه كون أصل الوجود غير كون أصل الحياة. هنا في فكرة وهنا في فكرة، لكن الإله واحد. نعم تفضل.
يقول يعني لم يحسب فرصة أن يكون معادلا لله، وبرضه لما في إنجيل يوحنا الخامس برضه.
أيوة، ما هو ده تعبير برضه جاء في الرسائل، يعني لم يحسب فرصة أن هو هنا طبعا بيتكلم عن المسيح باعتباره ظاهر في الجسد، عظيم وسبر التقوى الله ظهر. فهذا الذي ظهر كان له كيان معين بارز في المجتمع، فإيه علاقته بغير المنظور؟ فكلمة لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله يعني ليس ظلما. أصبح من قالوا أنت بتقول عنك ابن الله جعلت نفسك مساويا لله، ده اليهود استنبطوا هذا الكلام. فهنا الرسول عاوز يرد على هذا الاعتبار، إن ده ما هوش خلسة ولا اختلاس، ده شيء طبيعي لأنه من ذات الآب ومن طبيعته. فكلمة معادلة لله دي مأخوذة من استخدام اليهود، لأن اليهود قالوا عن المسيح يقول نفسه أنه ابن الله مساوي معادلا نفسه بالله. طيب نعم، بس كلمة شريك هي كلمة، هي المعنى، المعنى بالنسبة لنا احنا كمسيحيين واضح، انما في الاذن لما الواحد يسمع كلمة الشريك، وانت عارفة كلمة الشريك والشرك والبتاع والحاجات كلها سريعة تدي اتهام على طول، فاحنا عشان نتجنب مثل هذه التعبيرات التي قد توحي وتسبب لبس في مفهوم العقيدة المسيحية، بس انما نلاقي ان المعنى لو الواحد يقرا الابط اللي قدامها على طول مش مقصود بها يعني الشرك بمعنى الشرك، لا يعني زي ما قال المسيح انا لست وحدي الاب معي، يعني لان في الذات الالهيه واحد. فهنا شريك بهذا المعنى، لكن على كل حال كلمه شريك مش بتقط ده في الترجمه العربيه، لأن إخواننا اللي ترجموا القداس قلادش لبيب الله يرحمه، هذا الرجل كان بتاع لغة، فكان بيدي يعني كما لو كان يعني بيتنبأ أو كده، إنه عشان الناس تعرف اللغة القبطية أو تعرف المقابل. فزي ما يكون واحد في يسموه الجلوسري بتاع أي لغة تلاقي بيدي الكلمة اللي قدامها على طول، لكن أحيانا بس تلاقي بيدي 30 معنى 20 معنى بتاع الأفلين دي لغة. فبلاتوس لبيب لما ترجم الكتاب الخراجي كعالم لغوي، عالم لغوي، فأعطى الكلمات كما كده، لكن يعني بلا شك إنه في حاجات عاوزة نوع من اللمسة الروحانية. مدام أنا أقدر أستخدم اللفظ ده وأقدر أستخدم غيره، فأقدر أغير اللفظ مدام المعنى يحتمل. يعني مثلا يقولك غير المفحوص، تعبير مفحوص، غير المفحوص يعني غير المفحوص في القداس غيره. أنا ترجمتها الذي لا تدرك أعماقه. الذي بغير تحول تجسدت وتأنست، غير المستحيل يعني مستحيل، في مستحيل بمعنى impossible، يعني هو عاوز يقول انه لم يتحول، لا اللاهوت تحول الى نسوت ولا، يعني فيقول غير المستحيل، يعني هي غير المتغير، الله لا يتغير، لما غير المستحيل تعبير في اللغة العربية. وانت عارف الكلمات بتتطور معانيها بحسب استخدامها، اللغة كائن حي بيتطور، فلما اقول غير المستحيل في القداس يعني الله غير المستحيل. يعني لما الواحد يسمع كلمة غير المستحيل دي غير المتغير، غير المتغير، الله لا يتغير.
برضه في ناس بتقول تاني غير المستوجب.
لا ده موضوع تاني، المستوجب ده عشان يقول لك مستحق معادل.
دي بتعتبر اللغة العربية ركيكة ضعيفة
لا هي مثلا هي مقابل لغوي، زي ما تقول في فرق بين عالم لغوي بيدي الكلمة المقابل. أصل شو كلمة أديكيوس مثلا، ديكيوس باليوناني اللي استخدمها مثلا كلمة مستحق معادل، ديكيوس هي ديكيوس يعني عادل حرفيا، حرفيا معناها عادل، لكن يعني في الحتة دي معناها من حقه كذا، إنه مش عادل بمعنى عادل الآخرين، اللي هو الله بار، والبر البر هو العدل. وحتى لما نيجي نقول كان مثلا صباط وزكريا بارين، ناس كتير قوي عاوزين يفهموا ايه كلمة بار هنا، هي بار تساوي تقريبا كلمة هي فيها كلمة العدل، لكن حقاني الشخص البار يعني يدي لكل حاجة حقها، يعني حقوق الله. ولذلك يقول بكده عن زكريا وعن إصابات يعني في حقوق الرب. فمعنى انه كلمة عادل او ديكيوس معناه انه شخص حقاني بيدي ربنا حقه ويدي للناس حقها، فهي عادل صح بس حرفيا التالي قوي، وبتبعد معاني تانية اللي هي المعاني الخيرية، ان الواحد بار بمعنى مش بس ان هو حقاني، ولكن ايضا يعطي لاخرين ما يرى انه من حقهم، فيبقى فيها معنى خيرية ايضا. فبقول يعني الكلمات بترجم من اليوناني. فبقول لك مثلا عندك ايه كلمة وكيل الظلم، وكتير قوي دي بتصير مشاكل، يقول لك ازاي مدح السيد وكيل الظلم، ربنا يحب الظلم، واللي هو اللي يقول لك ياخد يعني انا اظلم واحد وبعدين من الظلم اروح ادي حسنه في الكنيسه ولا ادي. هي ادي عارفه اليوناني ايه يعني في الانجيل، يعني احنا وجدناه ادي كيوس يعني هو ضد الحق، يعني انه رجل يعني الذي لا حق لك فيك، يعني الذي المال الذي لا حق لك فيه، مش بمعنى اني اظلم غيري، يعني مثلا حقوق الله كون الواحد يعتدي على حقوق ربنا ما يديش العشور ولا الحقوق ولا النزول بتاع هنا. انما هذا المال اللي هو حق الله انا استخدمه، وبالطريقه دي كلية اصدقاء في العالم الاخر. يعني انا عاوز اقول اللفظ نفسه صح، اديكيوس معناها ظالم، لكن في الحته دي لو استخدمها هتسيء او تؤدي الى معاني تانية، وبيحصل في اذهان الناس التباس. فهي احنا ترجمناها في جيل لوقا المال الذي لا حق لك فيه او حق. لكن حرفيا جايه من كلمه اديكيوس، اللي هي نفي، ناهيه، نافيه، نافيه. فديكيوس اللي هي الحق، اديكيوس اللي هي ضد الحق، لكن مش معناها الظلم، لان الظلم له معاني تانية يعني. طيب لازم نقف هنا. بيقول طيب يخلع الاسقف التاج عند قراءة الانجيل، فهل يجب ان الاسقف يخلع التاج عند التناول باعتبار ان الكتاب هو كلمة الله المكتوبة، وان التناول هو جسد الرب ودم المقدسين؟ هي في الحكاية دي فيها اقتباس من اللي بيعملوه 24 كاهن في العرش الإلهي. بعدين يقول يخلعون تيجانهم ويسجدون أمام الحي إلى أبد الآبدين. إذن هم لهم في الحضرة الإلهية تيجان، إنما في لحظات معينة كنوع من أنواع الاعتراف بعظمة الإله فيخلعوا. بل هذا الخلع لفتره معينه، انما مش على طول. اذا حمل التاج في الحضره الالهيه ما هوش فتره، وده رمز للكرامه التي اعطاها الله لهؤلاء ال24 كامل. انما في لحظات معينه بيخلعوا التاج وبعدين ينسوها تاني. ده المذكور في سفر الرؤيا. ومن هنا اخذت الكنيسه التقليد ده عند لسانه البابا البطريرك. آخر وضع في الإسامة ساعة ما يعلن أنه أصبح هو رئيس الأساقفة، يخلع الأساقفة تيجانهم من على رؤوسهم، نوع من الاعتراف برئاسته. يعني دي معنوية مقصود بها الاعتراف برئاسة هذا رئيس الأساقفة. فهم بيخلعوا تيجانهم في لحظة إعلانه كرئيس أساقفة، نوع من أنواع الاعتراف برئاسته. إنما مش معناها أنه على طول يخلعوا، لا. كذلك مثلا العصا، عصا بن عايل، ده جزء من مثلا من الأساقفة، جزء من يعني جزء من اللوازم بتاع درجة الأسقفية. لكن في لحظات معينة لما يكون داخل على البابا البطريرك ما يدخلش بالعصا كنوع من انواع الاعتراف برئاسته. انما يوم الرسامة نفس البطريرك بيديله العصا. فكونه العصا او العصا يعني ساعات معينة مثلا ما يظهرش بها امام البطريرك كنوع من انواع الاعتراف بالرئاسه. كذلك التجاه، فبقول يعني عند ابتسامه البطريرك في اخر مرحله من اجراءات الطقوس الدينيه اعلانه بطريرك يخلع الاساقفه تجاهه، نوع من انواع الاعتراف او علامه ظاهريه للاعتراف برئاسته. فهنا الحته دي ماخوذه من سفر الرؤيا، انه ال24 كاهن امام العرش لهم 24 تاجة على رؤوسهم. يبقى اذا في الحضرة الالهية لابسين، فاهمين ولا لا؟ ولا سحرين؟ يعني اذا لبس التاج، لبس التاج ما هوش خطأ في الحضرة الالهية، لان ده علامة الكرامة التي اعطاها الله لهؤلاء لهذه الكائنات، ده شرفها. يعني دي لازمة أو يعني خلعها تنقل للموهبة، فدي عطية، فهذه كرامته اللي هو لا مستهك في الحضرة الإلهية. ونعم بس في لحظات معينة، لحظات السجود قال عنه نفس السفرية الألفية يخلعون نتيجة وبعدين ويسجدون أمام الحي لا بالأمين، لكن مش معناها على طول يرجعوا تاني ويلبسوا التجال الحضرة الإلهية، مش عارف يعني هذه المعنى. فيعني بنلاحظ انه عند يعني مثلا ساعة قراءة الإنجيل كونه البطريرك مثلا يخلع التاج لا بأس بهذا كنوع من أنواع الاحترام اللائق، زي احنا دلوقتي مثلا يقول لك قفوا بخوف من الله كده انت في البيت طبعا بتقرأ الإنجيل ما بتقفش، مش ضروري مش كله يعني، ممكن أول واحد يقرأ الإنجيل وقاعد على مكتب، لكن في الكنيسة لا، كنوع من أنواع لفت النظر إلى أن المسيح بيتكلم، حتى أنه لما بيجي يدخل واحد من المصلين لو دخل أثناء قراءة الإنجيل وحب يسجد نقول له لا ارجع السجود إلى ما بعد قراءة الإنجيل، مع ذلك الواحد في بيته بيقرأ الإنجيل وقاعد، لكن هنا نوع من لفت النظر بس. واحد بيقول ما هي الحكمة في وضع الصليب والعصا مع الأب الأسقف المتنيح في تابوته، هل المقصود بها فقط أنها الأدوات المستخدمة في رعايته؟ يعني ده حتى يعني في صلاة التجنيس اللي بتقال بيظهر اسمه كما لو كان حيا وتطلب شفاعته في الهتنات، بينما يكون جسمانه ممدود ليها معنى حلو الحية، معنى انه حي وفعلا هو حي. فوضع الصليب اللي هو رمز الاسقفية بتاعته او والعصا ايضا، وفي تقليد الكنائس الارثوذكسية القديمة حتى اخواننا السريان ماشيين لغاية النهاردة على كده، انه البطريرك والمسقف لما كده يجي اللي بعد منه يستلم منه العصا والصليب كعلامة ان هو اخذ منه، حاجات معنوية القصد منها طبعا. يعني برضو وجدت هذا عند اخواننا السريان والخلص، يعني البطريرك لما يندفن أولا بيدفن في اليوم الثالث، ما يدفنش في اليوم الأولاني، يظل ثلاثة أيام على الكرسي بتاعه، بعدين لما يدفن يدفن وهو قاعد، أيوه بيدفن وهو قاعد. كان التقليد عندنا إحنا، إنما مع الأسف يعني حصل إنه في عهد واحد من البقرات دخل، فلما لقيه اللي قبل منه قاعد فتعب ما بطلها الحكاية، واحنا ناس يعني كده نمشي وراء اخر واحد نمشي وراء. لما وجدت اخوان السجان الاخدوكس لغاية النهار ماشيين على هذه القاعدة ان البطريرك يندفن هو قاعد ويجي البطر اللي بعد منه لازم بعد الرسامة مباشرة ينزل لحيث دينه معنا حلو جدا. يعني
مش
حكمة نعم؟
الحكمة
طبعا هي بتغمز الى انه الكهنوت قائم، يعني معنوية. انا شفت اخواننا الاروام الارثوذكس، الاروام الارثوذكس وطبعا الروس وكل الكنائس اللي يسموها الكنائس البيزنطية، الأسقف أو المطران أو البطر، يعني الكرسي إذا كان فاضي يعني في ساعة ما يكونش موجود، لكن لازم الكاهن يجي يدي الخوف للكرسي بينما يكون غير موجود. تابع في مجالات مختلفة حتى في سانت كاترين وفي غيره وفي غيره من كل البلاد دي. اخواننا الاروام والروس ومن اليهم من الكنائس البيزنطيه، لان هنا الكرسي الكهنوت، انما شخص الاسقف او شخص البطل الجزائر كشخص لما بيقول انت الكاهن للابل على رقص ملك صادق، مش مقصود بها الاسقف ولا البطل المسيح، لان ده مزمور. فانت الكاهن، مين الكاهن؟ المسيح، دي احدى وظائفه، هو رئيس الكهنوت، فانت الكاهن الى الابد. نعم، انما اي حد من الكهنه بتاع زائل كشخص كزائل، لكن الكهنوت بقى. فهنا لما بيدي البخور للكرسي، هنا الكرسي معنوي، ما يقصدش به الخشب، يقصد به الكرسي المسؤوليه الكهنوت نفسه. حتى سيدنا استخدم التعبير ده، قال على كرسي موسى جلس الكتب والفريسيون. حلوة كلمة على كرسي موسى. ايه موسى؟ انا عارف موسى كان عنده كرسي ولا لا، مش مقصود بها ابدا الكرسي اللي من خشب ولا مش عارف ايه ولا من ايه ولا من ابدا، كرسي المسؤولية. ومن هنا جاءت كرسي الاستاذية في الجامعة، ولا استاذ كرسي جاي من الاسقفية، جاي من المعنى المسيحي، لان طبعا الجامعات نشأت في احضان الأديرة وفي احضان الكنيسة. حتى كلمة جامعة جاي من الكنيسة الجامعة الرسولية، والدرجات العلمية مأخوذة من الدرجات الكهنوتية الثلاثة، يعني بكالوريوس ولا شموئي وماجستير ودكتوراه، ثلاثة اللي هي درجات الكهنوت الثلاثة. ولغاية دلوقتي يعني في انجلترا استاذ مساعد اسمه ريدر، ريدر اللي هو الارنوسوس، ريدر القادة، ريدر برضه مصطلح جاي من الكنيسة. فالمهم يعني عاوز اقول كلمه كرسي الاستاذيه مش مقصود بها الكرسي ده ما اعرفش كان من خشب ولا من اي حاجه حديد ولا بتاع، لا، هنا الكرسي معنى المسؤوليه. فهنا الاسقفيه كلمه كرسي الاسقف، ودي ماخوذه من سفر رؤيا، اجعل اعدائك ياتون ويجلسون تحت كرسيك. فهنا الكرسي رمز للمسؤولية، فهنا كرسي الأسقف. فهنا إخواننا الأروام لما يجي يدي البخور أبص ألاقي والكرسي فاضي، الأسقف مش موجود أو المطار مش موجود، أبص ألاقي الكاهن يبخر أمام الفعل. دي مش عبادة أوثان، دي هنا معنى جميل. هنا الكرسي مش خشب، كرسي معنى. فهنا معنى الكهنوت القائم، وده موجود في جميع الكنائس التقليدية يعني.
حتى
الكنيسة
البطرقانية
بس احنا مع بالغ الأسى، على الرغم من ان الكنيسة القبطية كنيسة محافظة مشهورين احنا بالمحافظة، انما يظهر ان القرون المتأخرة تأثرنا بالطريقة البروتستانتية او المفهوم البروتستانتي او المفهوم الاسلامي او ما اعرف ايه، فقدنا فيما فقدنا حاجات يجب أن نحتفظ بها، من ضمنها حاجات دي. طيب نكتفي بهذا عشان نتكلم
حتى
بتخانة الذين
سيدنا برضو تبص تلاقي الأب الكامل في الكرسي بتاع بابا كورنوس، تلاقي برضه صلاة شخصية أو أي قداس تيجي عند الكرسي برضه يعملوا تدخين وكل حاجة.
يدي المفروض في ترتيب الكنيسة الأصيل المقدمة بتاعت الإنجيل يقولوها فرقتين. الأول بيقول خفوا بخوف من الله مش عارف إيه، بعدين لما يقول أنت الكاهن والأبل على طقس ملكي صادق، في ناس بتغلط يقول لك أنت يا سيدي مش عارف، لا، دي فرقة. وبعدين الفرقة الثانية بتقول ربوا عن يمينك أو بتاع حاجة كده، يعني كانت عبارة عن فرقتين. فكان يجب أنه الحقيقة تنظيم لهذه المسألة نعود لأوضاعها القديم، إحنا خسارة يعني ناحية التقصية. أنا شايف أنها بتنحدر عندنا في الكنيسة القبطية، بتتنسي الأصول، يجب أن نعود إلى الأصول. الأصول موجودة الحمد لله في كنيستنا، بس عاوز الواحد يدرسها ويطلعها ويبرزها ويكنفسها. طيب نرجع للموضوع.